صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المرحلة التاسعة في القوة والفعل، وفيها 14 فصلا. مقدمة: كلامنا يقع في هذه المرحلة التاسعة في مبحث القوة والفعل، وهذا المبحث من المباحث الدقيقة ومن المباحث التي أسس فيها صدر المتألهين رحمة الله عليها أبحاثا جديدة لم يسبقها قبله أحد، أو أنه سبقها قبله أحد ولكن لا بالكيفية وبالبيان الذي بينه صدر المتألهين. ومن جملة ذلك البحث الذي معروف وهو الحركة الجوهرية، فإن البحث عن الحركة الجوهرية إن شاء الله تطرح هذا البحث أو يطرح في هذه المرحلة، مرحلة القوة والفعل، حيث أن المشايين كما سنذكر إن شاء الله في محله ما كانوا يعتقدون أن الجواهر فيها حركة، وكانوا يتصورون أن الحركة مخصوصة بالأعراض، وأن الكيفيات والكميات والأعراض التسعة في الأشياء هي التي تنمو وتتغير وتتحرك، أما الحركة في الجواهر فإنها مفقودة، بل الجواهر حسب جوهريتها أمور ثابتة، ولكن صدر المتألهين أثبت أن الحركة هي على نوعين: تارة تتعلق بالأعراض ونعبر عنها بالحركة العربية، وتارة تكون في الجواهر ونعبر عنها بالحركة الجوهرية. هذا بحثه إن شاء الله يأتي في خلال هذه المرحلة التاسعة. هذه المرحلة التاسعة سميت بمرحلة القوة والفعل. لماذا سميت بمرحلة القوة والفعل؟ باعتبار أنه نحن ذكرنا في بداية المرحلة الأولى أن الفلسفة في الحقيقة مسائلها تنقسم إلى قسمين: تارة المحمول هو نفس الموضوع، مثل ما نتكلم عن أحكام الوجود المطلق، مثل إصالة الوجود، اعتبارية الماهية، أن الوجود يناقضه العدم وأمثال ذلك. وتارة قلنا أن مسائل الفلسفة تكون بشكل بحيث أن طرفي المحمول معا يسابق الموضوع، مثل ما نقول الموجود إما ذهني وإما خارجي، الموجود الذهني والخارجي معا يساوقان ماذا؟ الموجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة. هذه المرحلة التاسعة من قبيل هذه المسائل: الموجود إما بالقوة وإما بالفعل، والموجود المطلق يعني ما يجمع الموجود بالقوة وما يجمع الموجود بالفعل. إذن الموجود أو الوجود هو موضوع الفلسفة. ما نتكلم في الفلسفة ما هو؟ الذي نتكلم عن في الفلسفة هو أحكام الوجود المطلق، ولكن أحكام الوجود المطلق تارة الحكم المحمول على الموضوع يسابق الموضوع، مثل ما نقول الوجود أصيل، وتارة الحكم المحمول على الموضوع مع عدله وقسيمه يساوق الموضوع، مثل ما نقول الموجود إما بالقوة وإما بالفعل، الموجود أو الوجود المطلق يساوي بل يساوق الوجود بالقوة والوجود بالفعل، لأنه لا يوجد هناك شق ثالث، فإن كل ما هو موجود إما بالقوة وإما بالفعل. إذن الموجود المطلق أو الوجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة يساويه هذان القسمان: الموجود إما بالقوة وإما بالفعل، فإنهما نوعان من أنواع الوجود المطلق، ولذلك نسمي هذه المرحلة التاسعة بمرحلة القوة والفعل. والمرادنا من القوة يعني الوجود الذي بالقوة، ومرادنا من الفعل الوجود الذي بالفعل. وكلاهما يدخلان تحت موضوع الفلسفة وهو الوجود المطلق. بناء على هذا نبين المقدمة التي ذكرها السيد العلامة رحمة الله عليه قبل الشروع في الفصول 14 في هذه المرحلة. المقدمة في الحقيقة بيان هذا الاصطلاح، أنه ما المراد من القوة وما المراد من الفعل. بلا شك كل علم له اصطلاحات تختص به، وغالبا وعادة الاصطلاحات العلمية تباين أو تنافي على الأقل المفاهيم والمعاني اللغوية والعرفية. صحيح، مثلا في علم الفقه، في علم الأصول، في علم العقائد أكو كلمات بمعنى في اللغة وبمعنى آخر في ذلك العلم. هذا متعارف في كل علم، أهل ذلك العلم وأهل ذلك الفن لأجل سرعة التفاهم، لأجل فهم المطالب، لأجل تمييز المطالب بعضها من بعض، يؤسسون اصطلاحات ويجعلون تلك الألفاظ والكلمات اللغوية موضوعة لتلك المعاني المصطلحة. وهنا كذلك نقول القوة والفعل لهما اصطلاحان عند الحكماء، يعني معنيان في الفلسفة، ولهما معنى أو معاني عند العرف. أما اصطلاحهما عند الحكماء، المراد من القوة ماذا؟ أشرنا إلى هذا المطلب، قلنا أن الموجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة ينقسم إلى قسمين، الوجود بالقوة والوجود بالفعل. المراد من الوجود بالقوة هو الوجود الشيء في الأعيان بحيث أنه لا يترتب عليه الآثار المطلوبة منه فعلا، بل يمكن أن يترتب عليه تلك الآثار في المستقبل. هذا يعبر عنه بالوجود بالقوة. مثل ماذا؟ مثلا نقول النطفة إنسان، النطفة وجود الإنسان، ولكن وجود الإنسان بالقوة، فإن آثار المترتبة على الإنسان لا تترتب على النطفة. من جملة الآثار المترتبة على الإنسان الأكل، الشرب، المشي، التفكر، التفهم وأمثال هذه الآثار لا تترتب فعلا على النطفة. فالنطفة وجود الإنسان ولكن وجود الإنسان بالقوة. في قباله هو وجود الشيء في الأعيان، يعني في الخارج، ولكن بحيث يترتب عليه جميع آثاره المطلوبة من في الخارج. هذا نعبر عنه بالوجود بالفعل، مثل ما نقول زيد إنسان، زيد إنسان، يعني زيد موجود بالفعل من الإنسانية. ولذلك تترتب آثار الإنسانية ولوازم الإنسانية على زيد بالفعل، يأكل، يشرب، يكتب، يفكر، يشتغل، يمشي، ينام، وأمثال ذلك. هذه التصرفات كلها تدل على ماذا؟ تدل على أنه هذا إنسان بالفعل، إذن هو موجود بالفعل. ولهذا المقصود من الوجود بالقوة هو الوجود في الأعيان، ولكن الوجود الذي يكون له الآثار بالنسبة إلى المستقبل، يمكن أن تترتب عليه الآثار. ولهذا نقدر نعبر عنه بالوجود الإمكاني، نقول النطفة يمكن أن تكون إنسانا، إذن النطفة وجود إمكاني للإنسان. هذا نعبر عنه بالوجود بالقوة. الزيد الموجود في الخارج هو وجود بالفعل للإنسان، لأن آثاره المترتبة على الإنسانية موجودة في زيد فعلا، إذن زيد هو وجود الإنسان بالفعل. طب هذا هو المعنى الاصطلاحي. ولكن سيد العلامة هذا المعنى الاصطلاحي في أول المقدمة لم يبينه كاملا، وإنما أشار إليه إلى هذا المقدار الذي نحن بيناه. من هنا يعدل إلى المعنى العرفي واللغوي للقوة، بعد ذلك يرجع إلى المعنى الاصطلاحي بصورة مفصلة. المعنى اللغوي والمعنى العرفي ماذا؟ يقول أن القوة في اصطلاح العرف وفهم عامة الناس على حد تعبير المصنف له أو لها ثلاث معاني. المعنى الأول أنه يطلق كلمة القوة على مبدأ الأفعال الشاقة، يعني إذا كانت هناك أفعال شاقة شديدة، مثلا حجر وزنه طن، يريد واحد يرفع هذا الحجر من مكانه ويضعه في مكان آخر، طب هذا فعل شديد وصعب جدا. مبدأ هذا الفعل، يعني صاحب هذا العمل، الشخص الذي يريد أن يرفع هذا الحجر، يقال أن له قوة. فتطلق القوة على مبدأ الأفعال الشديدة الصعبة، هذا معنى المتعارف عند الناس. فلهذا يقال مثلا زيد قوي. لماذا قوي؟ لأنه رفع الحجر ذات طن واحد من مكانه ووضعه في مكان آخر. هذا معنى الأول. بعد ذلك وسع العرف في موارد استعمال كلمة القوة، وأطلق القوة على كل شيء يكون فيها قوة وصعوبة للانفعال بالغير وللتأثر بالغير. مثلا يقولون مثلا الحديد أقوى من الخشب. لماذا؟ لأن الخشب ينكسر ولكن الحديد مقابل للانكسار. الخشب يحترق بأسرع وقت ولكن الحديد لا يذوب بسهولة، يحتاج إلى نار خاصة وإلى حرارة شديدة جدا. ولهذا يقول الحديد صلب، الحديد قوي بالنسبة إلى الخشب. أرادوا من القوة مبدأ الانفعال، يعني الشيء الذي يكون سببا للانفعال بالغير، ولكن كلما كان انفعاله وتأثره بالغير قليل ومتأخر وبعيد سماه أقوى أقوى وأقوى في قبال ذلك الشيء الذي ينفعل بسرعة. مثلا الماء بالنسبة إلى الخشب ينفعل أسرع، الماء ينفعل بالحرارة أسرع من الخشب، فالماء يفور أو يتحمى أسرع من الخشب التي مثلا نريد أن نحرقها بالنار. ولهذا نقول الخشب أقوى أو فيها قوة بالنسبة إلى الماء في قبال الانفعال بالحرارة. إيه هذا مع قطع النظر عن التسامح الموجود. نعم كما يذكر العلامة أنه هنا الانفعال هو في الحقيقة واقعه القابلية. الانفعال ليس شيئا موجود خارج عن وجود الشيء، فلهذا فرق بين تأثير الفاعل وبين تأثر القابل. تأثر القابل عين حقيقة القابل وليس شيئا زائدا على وجود القابل، بخلاف تأثير الفاعل. تأثير الفاعل غير حقيقة الفاعل، التأثير أمر يضاف على وجود الفاعل. زيد فاعل للصلاة ولكن تأثيره بالصلاة وصلاته شيء آخر. زيد موجود ولكن قادر على السفر، قدرته وتأثيره في السفر شيء آخر، غير وجود زيد وماهية زيد. أما في القابل ما عندنا شيء زائد على وجود القابل الذي نعبر عنه بمبدأ الانفعال. شيء زائد على وجود القابل، المراد بمبدأ الانفعال يعني قابلية الموجود، فإن وجود القابل مع قابليته شيء واحد، أمر انتزاعي وأمر اعتباري. ولكن الأمر هكذا يتوهمون، يقولون كما أن الفاعل له تأثير وله إيجاد وله أمر زائد على ذاته، كذلك القابل له أمر زائد على وجوده وهو انفعاله بالغير، تقبله من الغير، تغيره بالغير. احنا ليس كلامنا الان في مناقشة في هذه المعاني العرفية، مقصودنا بيان هذه المعاني. الذي أطلق القوة مضافا على مبدأ الأفعال الشاقة، أطلقوا القوة على مبدأ الانفعال وفرضوا الانفعال أثرا خارجا عن وجود المنفعل والقابل. بعد ذلك قالوا بأنه نحن نطلق القوة على معنى ثالث أوسع، على مطلق الانفعال، سواء كان الانفعال انفعالا شديدا وصعبا أو انفعالا ضعيفا وغير صعب. لماذا؟ لأنهم تصوروا أن حقيقة الانفعال والتأثر بالغير حقيقة مشككة، قالوا ذات مراتب، الماء والحديد مشتركان في الانفعال بالحرارة، وحقيقة الانفعال بالحرارة حقيقة مشككة. أقل مراتب هذا الانفعال الماء، أشد مراتب هذا الانفعال الحديد الذي لا يدوب إلا من وراء الحرارة الشديدة جدا، ولكن الماء يتبخر بحرارة متعارفة. فجعلوا الانفعال في الأشياء حقيقة مشككة، وقالوا أن المراد من القوة في المعنى الثالث يعني مطلق ما هو منفعل بغيره، يقال أن له قوة يعني له قابلية واستعداد للتأثر بالغير، استثارة قابليته وانفعاله بالغير صعب كالحديد، تارة متوسط لا صعب ولا ضعيف كالخشب مثلا، وتارة ضعيف كالماء الذي بمجرد وصول الحرارة إليه يتبخر ويتبدل إلى شيء آخر ويذوب في الحقيقة. الماء الذي يصير بخار بعد ليس ماء حسب الاصطلاح، وأما الحديد فإنه لا يموع ولا يصبح مايعا ولا يذوب إلا بعد الحرارة الشديدة التي الآن موجودة في المصانع الخاصة لذوب الحديد. ولهذا قالوا الحديد فيها قوة يعني استعداد للانفعال وللتأثر، الخشب فيها قوة والماء فيها قوة يعني فيها قابلية للانفعال وللتبخر. هذا المعنى الثالث. خب هذه المعاني الثلاث معاني عرفية لا يهمنا التدقيق فيها والتعمق فيها، المهم اصطلاح الحكماء. الحكماء رأوا في عالم الإمكان خصوصا في الحوادث الزمانية، مقصود من الحوادث الزمانية ماذا؟ يعني في المادية، عالم المادة، رأوا أن هذه الحوادث الزمانية فيها صور جوهرية وفيها أعراض، وهذه الصور والأعراض دائما في حركة في تغير في تبدل، وهذه الحوادث الزمانية حسب كونها حوادث زمنية قبل حدوثها لا بد أن يكون هناك إمكان ووجود بالقوة لها يحمل استعدادها وإمكان وجودها، بعد ذلك يتحقق ذلك الحادث الزماني، مثل فرض النطفة التي تحمل استعداد وجود الإنسان، ولهذا النطفة إنسان ولكن وجود بالقوة. وهكذا البذرة، بذرة الحنطة تحمل وجود الحنطة ولكن وجود بالقوة للحنطة، والحنطة الموجودة الآن على وجه الأرض هي وجود بالفعل للحنطة. قالوا أن مقصودنا من الوجود بالقوة هذا المعنى الثالث الذي ذكرناه في اصطلاح العرف، يعني الاستعداد والقابلية. فعندما نقول الماء فيها قوة للانفعال بالحرارة يعني شنو؟ يعني الماء فيه إمكان استعدادي لأن يتحمى لأن يتبخر، كذلك الخشب فيه استعداد لأن شنو؟ لأن يذوب بالنار، كذلك الحديد. من هذا المعنى العرفي جعلوا المعنى الاصطلاحي، قالوا أن المراد من الوجود بالقوة هو وجود يحمل حادثا زمانيا ولكن يحمله بالإمكان الاستعدادي، فسيوجد بعد هذا الوجود بالقوة، مثل ما نقول النطفة في هذا اليوم يمكن أن تكون سببا لخلق إنسان بعد 9 أشهر. خب وجود يولد هذا الإنسان بعد 9 أشهر بعد الولادة مثلا، هذا حادث زماني. حمل هذا الحادث الزماني النطفة بصفة الشنو؟ بصفة الوجود بالقوة أو الإمكان الاستعدادي. هذا هو المقصود من الوجود بالقوة في هذه المرحلة 9. وهناك اصطلاح آخر لا بأس أن نشير إليه في عند الحكماء، تارة يطلقون القوة على مبدأ الفعل. مبدأ الفعل ما هو؟ يعني الفاعل، يعني العلل الفاعلية. كل علة أو جزء علة يعد من العلل الفاعلية يعبر عنها بمبدأ الفعل. مبدأ يعني منشأ، منشأ حدوث الفعل. طب منشأ حدوث الفعل ما هو؟ العلة الفاعلية. أو العلل الفاعلية إذا كانت متكاثرة، إذا كانت مركبة من أجزاء، فكلها نعبر عنها بالعلل الفاعلية. قالوا أن العلل الفاعلية أحيانا يطلق عليها القوة، ولهذا نقول زيد عنده قوة، عنده قدرة على السفر. لماذا؟ لأنه له قوة وسلطنة على ماذا؟ على إيجاد هذا الفعل. فإن السفر لا يحصل من زيد إلا من وراء شنو؟ قوته وقدرته. فأطلقت القوة على مبدأ الفعل وهو العلل الفاعلية. هذا الاصطلاح الثاني. إذن نرجع إلى ما ذكرناه في الاصطلاح الأول. المراد من الوجود بالقوة هو الوجود الزماني الذي يحمل استعدادا وإمكانا لحادث زماني متأخر عنه. والمراد من الوجود بالفعل وجود ذلك الحادث الزماني الذي يترتب عليه جميع الآثار المطلوبة منه بالفعل. ولهذا زيد وجود بالفعل للإنسان، والنطفة وجود بالقوة للإنسان. وهذا هو المقصود من انقسام الوجود المطلق إلى الوجود بالقوة وإلى الوجود بالفعل. بعد بيان هذه المقدمة ندخل في الفصول التي تعرض لها المصنف في هذه المرحلة. مقدمة: وجود الشيء في الأعيان. في الأعيان يعني في الخارج، في الأمور العينية، في الأمور الخارجية، بحيث يترتب عليه آثاره المطلوبة منه، يعني آثاره الخارجية، آثاره العينية، يسمى هذا الوجود فعلا أو وجودا بالفعل. مثل زيد الموجود في الخارج، زيد الموجود في الخارج تترتب عليه آثار الإنسانية، نعم، فنقول زيد وجود بالفعل أو وجود فعلي للإنسان. صحيح. نعم. وقبله بالإمكان عبر عنه شنو؟ بالقوة. ويقال إن وجوده بالفعل وإمكانه، أي إمكان وجود الشيء في الأعيان الذي قبل تحقق الشيء، يسمى قوة أو يسمى وجودا بالقوة. ويقال إن وجوده بالقوة. مثال ذلك النطفة، فإنها ما دامت نطفة هي إنسان مثلا بالقوة، فإذا تبدلت إنسانا صارت إنسانا بالفعل كزيد كما مثلنا، له آثار الإنسانية المطلوبة من الإنسان. هذا تعريف لإصطلاح الحكماء في القوة والفعل، ولكن هذا التعريف مجمل سنوضحه أكثر. هنا سيد العلامة يعدل إلى تعريف الموجود عند العرف وعند عامة الناس، والأشبه أن تكون القوة في أصل الوضع، يعني في أصل الوضع عند العرف واللغويين، بمعنى مبدأ الأفعال الشاقة الشديدة. هذا معنى الأول، يعني كون الشيء بحيث يصدر عنه أفعال شديدة، مثل ما نقول زيد له قوة. لماذا؟ لأنه مثلا يشتغل في كل يوم 10 ساعات ولا يشعر بالتعب. يعني شنو؟ يعني مبدأ وله قوة على الأفعال الشاقة الشديدة. ثم توسع في معناها يعني في معنى القوة، فأطلقت على مبدأ الانفعالات الصعبة مثل الحديد مثل النحاس مثلا وأمثال ذلك الفولاذ، وهذه الجوامد نقول أنها قوية. يعني شنو؟ يعني أنها لا تخضع بسرعة للتغير والانفعال، لا تنفعل بالحرارة أو البرودة، تحتاج إلى شنو؟ إلى مقاسر قوي يقصرها حتى تنفعل. أعني كون الشيء بحيث يصعب انفعاله، ولكن بتوهم أن الانفعال أثر موجود في مبدأه، يعني في ذلك الشيء الصلب أو الصعب، والحال أن الانفعال ليس شيئا زائدا على وجود ذلك المبدأ، وإنما الانفعال أمر اعتباري وانتزاعي. ولكن هكذا تصوروا، كما أنه يقال أن الفعل والتأثير أثر موجود في الفاعل. صحيح، الفعل والتأثير أثر موجود في الفاعل وغير وجود الفاعل، أما الانفعال في المنفعل هو عين وجود المنفعل، مفهوما انتزائي واعتباري. على كل نساء هذا تسابق من العامة، ثم توسعوا العامة فأطلقوا القوة على مبدأ الانفعال، سواء كان الانفعال انفعالا صعبا أم سهلا. ولو لم يكن صعبا لما زعموا، هذا أيضا تسامح آخر منهم، لما زعموا أن صعوبة الانفعال وسهولته سنخ واحد تشكيكي، يعني حقيقة واحدة مشككة، ولكن هذه الحقيقة ذات مراتب ضعيفة ومتوسطة وشديدة. من مراتبها الشديدة الحديد الذي لا يفتعل إلا بالتي واللتايا، ومن مراتبها المتوسطة مثلا الخشب، ومن مراتبها الضعيفة الماء والمايعات التي تنفعل بالحرارة بأقل حرارته. ولو لم يكن صعبا، هذا تفسير لمبدأ الانفعال المطلق، يعني أطلق القوة على مبدأ الانفعال ولو لم يكن ذلك المبدأ صعبا بل كان سهلا، لما زعموا أن صعوبة الانفعال وسهولة الانفعال سنخ واحد تشكيكي، فقالوا إن في قوة الشيء الفلاني أن يصير كذا، وأن الأمر الفلاني فيه بالقوة. مثلا الذوبان في الحديد موجود ولكن بالقوة، لأن الحديد قابل للذوبان ولكن شنو؟ بصعوبته. التبخر موجود في الماء بالقوة، ولكن التبخر يحصل في الماء ولكن لا بصعوبة ذوبان الحديد، بل بأسهل من ذلك بكثير. هذا هو اصطلاح القوة ما عند العامة، يعني عند عامة الناس. ولما رأى الحكماء، هنا السيد العلامة يرجع إلى كلامه الأول في المقدمة، يعني بيان المصطلح الفلسفي. ولما رأى الحكماء أن للحوادث الزمانية، المراد من الحوادث الزمانية يعني كل ما هو وادة موجود في عالم المادة، لأنه المجردات ليست خاضعة للزمان والمكان، ولهذا لا تعد من الحوادث الزمانية. المقصود من الحوادث الزمانية فقط الماديات، أو ما هو الموجود في عالم المادة، أو على الأقل متعلق بالمادة مثل النفس المتعلقة بالبدن. ولما رأى الحكماء أن للحوادث الزمانية من الصور والأعراض إمكانا قبل وجودها، منطبقا على حيثية القبول التي تسميها العامة قوة، حيثية القبول أين تسميه؟ في هذا المعنى الثاني، يعني أطلق القوة على مطلق مبدأ الانفعال، يعني على مطلق القابلية والاستعداد الموجود في الأشياء للانفعال والتغير بالغير. سموا الوجود الذي للشيء في الإمكان، يعني قبل تحققه في الأعيان، قوة. ولهذا قالوا النطفة فيها قابلية، فيها قوة، فيها استعداد لأن تكون إنسانا. فالإنسان موجود في النطفة ولكنه موجود بالقوة لا بالفعل. كما سموا الحكماء، هذا الاصطلاح الثاني، الثاني، ولكن هذا الاصطلاح الثاني بعد ليس هو محط النظر. المهم هو هذا الاصطلاح الذي بيناه بمعنى حيثية القبول والإمكان الاستعدادي. كما سموا مبدأ الفعل قوة فأطلقوا القوة على العلل الفاعلية إذا قلنا بتكثرها، أو على العلة الفاعلية إذا قلنا بوحدتها، وقالوا القوة الطبيعية والقوة النفسانية. القوة الطبيعية يعني مبدأ الأفعال الطبيعية كالأكل والشرب وهضم الأكل وضربان القلب وحركة الدم وأمثال ذلك، والقوة النفسانية الحب والبغض والشهوة ونحو ذلك، الإرادة والكراهة. قالوا هذه القوة الطبيعية وقوة النفسانية الموجودة في الإنسان أطلقوا القوة على مبدأ الفعل، أي على العلل الفاعلية. فإن الإنسان مركب من قسمين من العلل الفاعلية، علل ترتبط بالنفس وعلل ترتبط بالبدن. العلل الفاعلية بالقوى الطبيعية والقوى النفسانية. وسم الوجود الذي يقابله، وهو سم الوجود الذي يقابله، هذا ما يرجع إلى هذا الاصطلاح الثاني. وسم الوجود الذي يقابله يعني يقابل الوجود بالقوة الذي بيناه الذي فيها حيثية القبول والإمكان. وسم الوجود الذي يقابل الوجود بالقوة وهو الوجود المترتب عليه الآثار المطلوبة منه في الأعيان، سموا هذا الوجود وجودا بالفعل. ولذلك قسموا الوجود المطلق أو الموجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة إلى ما وجوده بالفعل وما وجوده بالقوة. والقسمان هما المبحوث عنهما في هذه المرحلة، وسمينا المرحلة التاسعة بمرحلة القوة والفعل لأجلهما. وفي هذه المرحلة 14 فصلا. الفصل الأول، كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود، يعني بالإمكان الاستعدادي. ما الدليل على ذلك؟ الشيخ الرئيس رحمة الله عليه في كتبه في الشفاء وفي الإلهيات تعرض لبرهان. المصنف يشير إلى ذلك البرهان باختصاره. البرهان هذا أنه نحن كلامنا أولا في أين؟ كلامنا في الحوادث الزمانية، يعني في الأمور التي سبق وجودها عدم زماني. هذا نعبر عنه بالحادث الزماني. خب قبل ما يوجد هذا الحادث الزماني، زيد أمس ما كان موجود واليوم خلق أو وجد، أو الحادث الفلاني أمس ما كان موجودا وما كان حادثا اليوم حدث. خب نقول هذا الحادث الزماني قبل ما يوجد كان وجوده ممكنا أم لا؟ نعم ممكن، يعني يمكن أنه يوجد غدا ويمكن أن لا يوجد غدا. خب إذا كان وجوده مسلم غدا، خب صار واجبا. إذا كان عدمه مفروض غدا، صار ممتنعا وخرج عن فرضنا، فرض كلامنا أن هذا الحادث الزماني ممكن. إذن قبل حدوثه يمكن أن يتصف بالوجود في الغد، ويمكن أن لا يتصف. إذا قلنا أنه حتما يتصف بالوجود أصبح واجبا. إذا قلنا أنه حتما وقطعا لا يتصف بالوجود أصبح ممتنعا. إذن قبل حدوث كل حادث زماني لا بد أن نحكم بأنه ممكن الوجود، يعني يمكن أن يحدث في زمانه ويمكن أن لا يحدث. خب إذن هذا الإمكان هو الذي نعبر عنه بالوجود بالقوة. إذن كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود. مرادنا من قوة الوجود يعني الإمكان، يعني قبل حدوثه في زمانه هو أمر يمكن أن يتصف بالوجود ويمكن أن لا يتصف. إذن له وجود، ولكن وجود بالقوة. هذا خاص يحصل برهان شيخ الرئيس على هذه القاعدة المعروفة على لسان الحكماء: كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود، يعني مسبوق بالوجود بالقوة، أي بالوجود الإمكاني، وإلا إذا لم يكن مسبوقا أصبح إما واجبا إذا فرضنا وجوده في زمانه ضروري، أو أصبح ممتنعا إذا فرضنا وجوده في زمانه ممتنعا. نطبق هذا البرهان حتى نأتي إلى أحكام هذا الوجود بالقوة. كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود، وذلك لماذا؟ هذا البرهان حقيقة من الشيخ الرئيس، وذلك لأنه قبل تحقق وجوده يجب أن يكون ممكن الوجود جائزا أن يتصف بالوجود وأن لا يتصف بالوجود، هذا معنى الإحكام. إذ لو لم يكن ممكنا قبل حدوثه لكان إما ممتنعا فاستحال تحققه، وقد فرض حادثا زمانيا، وعندما نقول حادث زماني يعني ممكن، إذن كيف نقول أنه ممتنع؟ هذا قلف الفرض، هذا قلف. وإما واجبا يعني يجب أن يتصف بالوجود فكان موجودا واستحال عدمه، ولكنه ربما تخلف ولم يوجد لأنه حادث زماني، قد أن زيد غدا يصل وقد لا يصل من سفره، أو زيد غدا قد يسافر وقد لا يسافر، إذا نقول أنه قطعا يسافر هذا صار واجبا، إذا كيف يتخلف أحيانا؟ خرج عن حقيقة الحادث الزماني، حادث الزماني هو الأمر الذي قد يوجد وقد لا يوجد، أما إذا حكمنا عليه بالوجوب أو حكمنا عليه بالامتناع هذا بعد خرج عن كونه حادثا زمانيا، صار أمرا إما ممتنع وإما صار أمرا واجبا. ولهذا الحادث الزماني من هذه الزاوية ومن هذه الناحية منحصر في الممكنات، الممتنع بعد لا يطلق عليه الحادث الزماني، والواجب لا يطلق عليه الحادث الزماني، الحادث الزماني فقط منحصر في الممكنات، لكن الممكن الذي يتعلق بالمادة أو مادي لا المجرد، لأن المجرد ما له علاقة بالزمان والمكان. بناء على هذا نقول: وإما واجبا يعني يجب أن يتصف بالوجود فكان موجودا وواجبا واستحال عدمه، لكنه أي الحادث الزماني ربما تخلف ولم يوجد، هذا مقتضى حقيقته. إذن كل حادث زماني بتعمق من العقل وتدبر من العقل لا بد أن يكون مسبوقا بقوة الوجود، يعني بالوجود الإمكاني، فذلك الوجود بالنسبة إلى الحادث الزماني نعبر عنه وجود بالقوة، ووجود الحادث الزماني في زمانه بحيث يترتب عليه الآثار المطلوبة نعبر عنه بالوجود بالفعل. ولهذا كل حادث زماني يمكن أن ينقسم إلى قسمين أو إلى وجودين: تارة له وجود بالقوة قبل حدوثه، وتارة له وجود بالفعل بعد حدوثه. شلون؟ هذا خلف، هذا مختصر الخلف، هذا خلف. خب، بناء على هذا سيد العلامة بالمناسبة يذكر عدة أحكام لهذا الموجود بالقوة. الحكم الأول: هل أن هذا الوجود بالقوة الذي عبرنا عنه بالإمكان أنه يمكن أن يتصف بالوجود ويمكن أن لا يتصف، هذا الإمكان أمر واعتبار عقلي أو اعتبار خارج؟ يعني له وجود في الخارج، له ما بإزاء في الخارج، أو أنه مجرد اعتبار عقلي؟ نقول لا، هذا الإمكان الذي عبر عنه في كلمات الفلاسفة السيد العلام أيضا عبر عنه سابقا بالإمكان الاستعدادي،
أو أنه يعبر عنه بالإمكان الوجودي وأمثال ذلك أو الوجود بالقوة، هذا الإمكان له عينية في الخارج ويختلف عن الإمكان بمعنى ما يتساوي طرفي الماهية من حيث الوجود والعدم. الإمكان الذي لازم الماهية أمر عقلي ووهمي مجرد اعتبار، الماهية حتى لو كانت موجودة الآن بالفعل مع ذلك يلازم على الإمكان، يعني سلب الضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم. ولهذا الإمكان الماهوي اعتبار عقلي محض. لماذا؟ لأن موضوع الإمكان الماهوي الماهية بما هي، هي لا موجودة ولا معدومة، والماهية بما هي هي ليس لها عينية في الخارج، ليست موجودة في الخارج، لأن الماهية بما هي هي موطنها فرض العقل واعتبار العقل فقط. والإمكان الماهوي ينتفع من هذه الماهية، والأمر الانتزاعي تابع لمنشأ انتزاعه. ولهذا الإمكان الماهوي اعتبار عقلي محض ليس له ما بإزاء في الخارج. أما الإمكان الذي نحن نريده هنا وهو الإمكان الاستعدادي بعبارة أخرى، أو الوجود الإمكاني أو الوجود بالقوة، هذا الإمكان موجود في الخارج. دليل على ذلك هو ترتب الآثار الخارجية عليه. من جملة الآثار الخارجية أنه يتصف بالشدة والضعف، بالقرب والبعد، والحال أن الإمكان الماهوي لا يتصف بالشدة والضعف. كل ماهية يلازمها سلب الضرورتين، والإمكان الماهوي على صفة واحدة. الإمكان الماهوي لا يقال شديد في هذه الماهية وفي تلك الماهية مثلا ضعيف، أو الإمكان الماهوي بالنسبة إلى هذه الماهية بعيد وبالنسبة إلى تلك الماهية قريب، ما له معنى. كل ماهية بما هي هي لو تقررت عند العقل فهي لا موجودة ولا معدومة. أما هذا الإمكان الاستعدادي ليس كذلك، فإن هذا الإمكان الموجود في الوجود بالقوة، هذا الإمكان يقبل الشدة والضعف، يقبل القرب والبعد. والشدة والضعف والقرب والبعد من آثار الوجود الخارجي. مثلا النطفة بالنسبة إلى الإنسان أقرب من الغذاء الذي يكون سببا لخلق النطفة، فإن النطفة أقرب إلى وجود الإنسان، واستعدادها لخلق الإنسان أشد من استعداد الغذاء الذي يكون سببا لإيجاد النطفة. وهكذا الجنين الموجود في رحم الأم بالنسبة إلى النطفة، واستعداد الجنين لأن يكون إنسانا مستقلا أشد وأقرب إلى الإنسان الكامل من النطفة التي بعد لم تكن جنينا وبعد لم تقع في رحم الأم. بناء على هذا، هذا معناته أن الوجود بالقوة أو الوجود الإمكاني أو الإمكان الاستعدادي بعبارة أخرى، هذا أمر خارجي له عينية، ولذلك تارة يتصف بالشدة وبالضعف، بالقرب وبالبعد. إذن لا يصح هنا الخلط بين الإمكان الماهوي والإمكان الاستعدادي أو الإمكان الوجودي الذي نطلقه هنا. وهذا الإمكان أمر موجود في الخارج وليس اعتبارا عقليا لاحقا بماهية الشيء الممكن الذي كنا نعبر عنه بالمعقولات الثانية الفلسفية، يعني سلب ضرورتين، ذاك معنى وهذا معنى آخر. لأن هذا الإمكان الموجود هنا يتصف بالشدة والضعف والقرب والبعد، وهذه من آثار الموجود الخارجي، ولكن الإمكان الماهوي لا يتصف بهذه الآثار وبهذه الأحكام. مثلا النطفة التي فيها إمكان أن يصير إنسانا مثلا أقرب إلى الإنسان الممكن من القضاء الذي يمكن أن يتبدل نطفة ثم يصير إنسانا، والإمكان في النطفة أيضا أشد من في الغذاء مثلا، وهكذا بالنسبة إلى الجنين إلى الإنسان والنطفة إلى الجنين. هذا حكم من أحكام هذا الإمكان الذي نعبر عنه بقوة الوجود أو استعداد الوجود. أما الحكم الآخر فيبقى، والحمد لله رب العالمين.